بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد كنا في الآية السابقة 43 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهنا فوائد مقتطفة من كلام القرطبي رحمه الله، منها قوله في المسألة الثانية: الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الخمر، وأنتم سكارى أي من ماذا؟ من الخمر. شذ الضحاك، فقال المراد به سكر النوم، لحديث: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسبه فيسب نفسه. هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة، لكن تفسير السكر الذي ذهب إليه الضحاك مخالف لقول جماعات أهل العلم، وكذلك قول عبيدة السلماني: وأنتم سكارى، قال يعني إذا كنت حاقنا. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني حابس، إذا كنت حابسا للبول. وهذا تفسير غير صحيح للآية، لا هذا ولا الذي قبله. الأدلة أخرى: النهي عن الصلاة مع النعاس الشديد دل عليها الدليل المستقل، والنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين دل عليها الدليل المستقل. أما أن تفسر الآية بذلك فلا. وما المراد بقوله لا تقربوا الصلاة؟ هل المراد لا تأتوا إلى المساجد مواضع الصلاة، أم المراد لا تصلوا؟ الجواب: كلاهما مراد. لا تقربوا الصلاة سواء منفردين أو مجتمعين، ذكر ذلك ابن عطية. وهذه الآية تدل على أن شرب الخمر في أول الإسلام كان مباحا، وكانوا يتنافسون فيه لأنها تأخذهم نشوة، كما قال حسان: ونشربها أي الخمر فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء، أي لا يزعزعها لقاء الأعداء، ثم نهي عنها. فإن القفال قال: كان يباح لهم أن يشربوا من الخمر ما يأخذون به النشاط وتحرك طباعهم إلى السخاء، وأما إلى حد الجنون والإغماء فلم يباح. وهذا غير راجح، راجح أنها كانت مباحة لهم ثم حرمت. وهل يلزم السكران الطلاق إذا طلق؟ الراجح أنه يلحق بالمعتوه والمجنون، وأن طلاقه لا يلزم، وهو قول عثمان بن عفان، وروي عن ابن عباس وطاووس وعطاء والقاسم وربيعة، واختاره الليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور والمزني والطحاوي. قال الطحاوي: لا يختلفون أن من شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز، فكذلك من سكر من الشراب. والحنفية ألزموه بكل أفعاله إلا الردة، فإنه إذا ارتد فردته غير واقعة. ومالك ألزمه الطلاق والضمان الذي هو القود، ولم يلزمه النكاح والبيع، يعني إذا باع السكران أو عقد على امرأة فإنه لا يلزم، وأما إذا طلق أو اعتق فإنه يلزم. كل هذا مخالف للقول الراجح. والذين قالوا بأن طلاق السكران واقع وجائز استدلوا بما روي عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة لكن سنده ضعيف، وبما جاء عن معاوية وجماعة من التابعين بأن طلاق السكران واقع، والأول أولى ما جاء عن عثمان وابن عباس أنه غير واقع ولا لازم. وما حده حتى يقال فيه سكران؟ قال سفيان: أن يستقرأ، أن يقال له اقرأ، فإن خلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف فإنه سكران، لأن الله قال: حتى تعلموا ما تقولون، فيه إشارة إلى أن السكران يخلط في الكلام. ومما ذكره مما نضيفه على ما سبق أن قوله إلا عابري سبيل اختلف فيه، فقيل المسافر، فإنه إذا كان عابر سبيل يتيمم، وهذا أيضا قول علي وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم ابن عتيبة. قال أبو حنيفة: لأن الغالب في الماء أنه لا يعدم في الحضر، وقد يعدم في ماذا؟ ويكثر انعدامه في السفر. وقيل عابر السبيل أي بالمسجد، لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بدا، فإن لم يجد بدا تيمم ومر فيه. هذا قول الثوري وإسحاق بن راهويه. وروي عن إسحاق وهو قول أحمد أن الجنب إذا أراد أن يقعد في المسجد يتوضأ، وهذا يحتاج إلى دليل، فإن وضوء الجنب جاء في مواضع، منها أنه إذا أراد أكلا أو شرابا، ومنها أنه إذا أراد نوما، ومنها أنه إذا أراد أن يعود لقضاء وطره وجماع أهله أنه يتوضأ. هذه ثلاثة مواضع دل عليها الدليل. وأما المسجد فالذي نختاره هو أن المؤمن لا ينجس، وما روي أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد أنه يكون إلا عابر سبيل أي للمضطر، فهذا لم يثبت به الدليل في شأن الجنب، وإن كان ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين ينصب عليهما باب. في رواية: لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. قال القرطبي: فأمر بسد الأبواب لما كان ذلك يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه، واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية، لأنهما كان لا يفترقان غالبا. وأما حديث لا يصلح أن يجلس في المسجد إلا أنا وعلي، حديث ضعيف، من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد. وقال البخاري: غريب. وما المراد بالاغتسال حتى تغتسل؟ هل يكون مع الدلك أم لا؟ قال القرطبي رحمه الله: العلماء اختلفوا في الجنب، يصب على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلك. قال: فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك. هذا قول من؟ قول مالك، وهو قول المزني صاحب الشافعي، صاحب الشافعي. وما ورد في الدلك لم يثبت، والجمهور خلاف مالك والمزني قال: وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يجزئ الجنب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلك، لحديث كان يفيض الماء على جسده. وبه قال بعض المالكية، قال به محمد بن عبد الحكم المالكي وأبو الفرج رجع إليه ورواه عن مالك. قال محمد، قال مروان بن المالكي أنفسهم اختلفوا هل مالك يرى التدليك الدلك أو لا يرى الدلك. قال مروان بن محمد الطاطري، قيل له الطاطري وهو صاحب السنة، قيل له الطاطري لأنه كان يبيع الثياب، ومن كان يبيع الثياب يقال لها كان بدمشق يقال له الطاطري. قال: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ، قال: مضت صلاته أي صحت، فهذا لم يتدلك ولا توضأ، وقد أجزأت صلاته عند مالك. ومن المسائل التي ذكرها رحمه الله أن النية لازمة في غسل الجنابة، خلافا، وهذا قول الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول: الطهارة إن كانت بماء فلا تحتاج إلى نية، وإن كانت بتراب فتحتاج إلى نية. والصحيح قول الجمهور لقوله: حتى تغتسلوا، أي تقصدوا الغسل، تقربين به إلى الله، رافعين به حدثكم. والسنة الاقتصاد في ماء الغسل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه من حديث أنس. وقوله: وإن كنتم مرضى، المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ، خروج البدن عن حد الاعتدال إلى الاعوجاج، يعني يختل البدن، وهو على ضربين، أي على قسمين: كثير ويسير. فإذا كان كثيرا بحيث يخاف الموتى لبرد الماء أو للعلة التي به، أو يخاف فوت بعض الأعضاء، فهذا يتيمم بالإجماع، خلافا للحسن وعطاء والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول ولا تقتلوا أنفسكم. ومنه صاحب الجدري فقد أخرج الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإن كنتم جنبا أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمما. وقال الشافعي لا يباح التيمم للمريض إلا إذا خاف التلف أي بخلاف خوفه لزيادة المرض فإنه يغتسل ولو خاف زيادة المرض. قال ابن العربي عجبا للشافعي يقول ورد كلام الشافعي. ثم قال القرطبي الصحيح من قول الشافعي فيما قاله القشيري أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره قال والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوت بعض الأعضاء لو استعمل الماء. فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعي جواز التيمم هو خوف الضرر. إذا خاف الضرر على نفسه أو ازدياد المرض فإنه له أن يتيمم. وتوسع بعضهم في ذلك قال داود الظاهري كل من صح أن يقال عنه مريض يجوز له أن يتيمم. وقال ابن عطية ردا على داود الظاهري هذا قول خلف أي مخالف وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من استعمال الماء أو تأذيه به كالمجدور عن صاحب الجدري والمحصوب الذي فيه الحصبة والعلل المخوف عليها من الماء كما تقدم عن ابن عباس. ومن المسائل أو على سفر الراجح فيه أنه يصدق على سفر الطاعة وعلى سفر المعصية عصيانه على نفسه وله أن يتيمم إذا لم يجد الماء. وهل يجوز التيمم في الحضر لأن الله قال وعلى سفر؟ الجواب نعم إذا لم يجد الماء أو خاف من استعماله كما سبق لأن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا يكون في الحضر ويكون في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد السلام على من سلم عليه كما رواه مسلم وقال لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. أو لامستم النساء قرأ حمزة والكسائي لمستم وهل معناهما واحد أو فيه خلاف؟ الراجح أن المعنى يرجع إلى ما ذكره ابن عباس أن لمس النساء وملامسة النساء هو الجماع. قال القرطبي اختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة. قالت فرقة الملامسة مختصة باليد. وقال أبو حنيفة اللمس الجماع واستدلوا له بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ومالك يقول إذا جاء معه يتيمم وإذا لامس باليد بشهوة يتيمم وأما بدون شهوة فلا شيء عليه وهو قول أحمد وإسحاق. طيب أما الشافعي فيقول إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان بيد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به ونقله عن ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة وهو قول الأوزاعي. وأقرب هذه الأقوال أن الملامسة التي تقتضي الغسل هي ملامسة الجماع وأما لمس المرأة فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة وأنزل، يعني خرج منه مذي أو غيره. وذكر كلاما طويلا في هذه المسألة. ومسائل متفرعة عليها، لكن نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ندخل في الآية التي بعدها، وقد أخذنا من هذا ما يسره الله، ولا نستطيع أن نمر على كل المسائل لأن ذلك يطول بنا جدا، ربما الآية الواحدة ولا سيما إن كان فيها بعض الأحكام قد تأخذ منا وقتا طويلا. سائل يقول: شارب الخمر هل جلده حد أم تعزير؟ راجح أنه حد. حد شرب الخمر أن يجلد 40، ولولي الأمر إذا كثر الشرب من الناس أن يعزر بزيادة 40 أخرى فتصير 80، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.